بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في العلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصلنا الصفحة 8 من المجلد الأول عند قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. ذكر ابن تيمية أن من أخلص دينه لله كان من أولياء الله المتقين، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين، أحدهما ثناء المثنين عليه، كما قال الله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ورفعنا لك ذكرك. قال الثاني الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. وهذا سبحان الله من لطف الله تعالى بعبده المؤمن وكرامته لأوليائه، حتى في المنام يجعل لهم الثناء الحسن بالمنام، في الواقع بالثناء الجميل، بل في منام المؤمنين. أذكر رؤيا الإمام مالك رحمه الله تعالى المشهورة، أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه طيبا أو مسكا من تحت منبره ووزعه بين الناس. ورؤيا المرأة التي اتصلت بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قالت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق، فرأت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يأتي وسأل أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل من هذا الطريق، فيعني اقتفى أثره. رؤيا أيضا من رأى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه يسأل حذيفة: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: بل من السابقين. وأخذ بيده وصعد به إلى أعلى قمة جبل أحد. يعني سبحان الله، فقيل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن ينتبه الإخوة أنه يفرح بفضل الله عليه، يفرح بفضل الله أن الله أكرمه، ولا يكون الفرح لعجب بنفسه. فرق بين الأمرين. تلك عاجل بشرى المؤمن، فيفرح لأن الله تعالى وفقه، لأن الله تعالى تفضل عليه. أما من يحب أن يعلن بعمله بعد العمل حتى يفرح به، فهذا في الغالب ما يكون إلا إذا كان في القلب دسيسة رياء قبل أداء العمل أو أثناء العمل. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال: هي الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. قال: والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش عندكم؟ الربان. نعم نعم، الربان هو القائد صلى الله عليه وسلم، أو الرباني، العالم الرباني، الله أعلم. طيب، الحافظون له من الزيادة والنقصان، هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس، من هنا يعني بياض بالأصل، قال: وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سلما إلى الدراية، يعني إلى الفهم. فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة، أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحال من العاطل. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة، فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين، يعني الكذب، كما يظهر الصبح لذي عينين. عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، إذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا، ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به أو ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي، يعني معتن. والله تعالى يلهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية، فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله ومعاداة من عدل عنه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني هنا ربط ابن تيمية جميل، يعني في هذه الآية، وإن لم يفسر الآية تفسيرا واضحا، لكن أشار إشارة لطيفة بيّن من خلالها أن سبب أن الله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هذا يعود إلى ماذا؟ قال: لما صدقوا في موالاة الله ورسوله ومعاداة من عدل عنه. لأن هذه الإخوة صورة من أعظم صور الإيمان، أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فلما كانت معاملاته لله ويحب من يحبه الله ويوالي من يوالي الله تعالى ورسوله ويعادي من يعاديه الله ورسوله، فالله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان، كمل إيمانهم وثبته وأيدهم بروح منه، يجدون الطمأنينة والسكينة والثبات كما سعوا في تكميل إيمانهم، فالله تعالى زادهم من فضله في هذا الباب، باب الإيمان. فانتبه الإنسان إخوة، هذه لفتة لطيفة، أن العبد إذا كان حبه لله وبغضه لله ولاؤه لله براؤه لله يجد في قلبه طمأنينة، أما إذا كان يوالي لأجل الأشخاص وتقديس الأشخاص فهذا يجد قسوة في قلبه. وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظم الناس قياما بهذه الأصول، لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه، مثل علي بن المديني لما سئل عن أبيه قال ضعيف، يعني قال عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الآية، والله تعالى قال في الآية الأخرى وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى، قال ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين، وهم في ذلك درجات، منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب، ودعا للمبلغين بالدعاء المستجاب، فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال أيضا نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل أو لا يغل، سيأتي هذا الحديث سيشرحه ابن تيمية قريبا، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ، لما أعطي المبلغون من النضرة. ولهذا قال سفيان بن عيينة لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أثر جميل، سفيان بن عيينة، يمكن تجعل عندك خانة يعني آثار السلف، لأن الإخوة يعني الذي يقرأ كتب ابن تيمية يستخرج فوائد في التفسير وفوائد في الفقه وفوائد في العقيدة وفوائد في تفسير الحديث وفوائد في اللغة وفوائد مثلا في التزكية وفوائد في آثار السلف، فأنت تصنف يعني في ذهنك أو حتى يعني عندك في الكتاب مثلا، فإذا مر عليك أثر تجعل خانة للآثار مثلا أو كراسة للآثار، آثار هنا مثلا أثر، ممكن الآن على السريع تكتب أثر ابن عيينة في يعني فضل تبليغ الحديث كذا على طول صفحة 11 وتمشي مثلا، لكن بعد ذلك ممكن أن تنقل هذه الآثار وتجمع الفوائد، فتجمع عندك يعني آثار طيبة وفوائد كثيرة. أنا أذكر مرة واحد من المشايخ قال أريد أن يعني أكتب في يعني أقوال الصحابة وآثار الصحابة، فيقول رجعت إلى كتب ابن تيمية والفوائد التي سجلتها في هامش الكتاب أو في غلاف الكتاب فجمعت 150 بطاقة مثلا. فهكذا يعني ممكن أنت الآن تكتب الفوائد مجملة على بعضها، لكن عند التصنيف والفرز تستفيد يعني فائدة كبيرة. قال يقال نظر ونظر والفتح أفصح، وطبعا نظر أو نظر يعني نظر يتعدى ولا يتعدى، نظره الله ونظره الله. قال ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رحمه الله أو رضي الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقولة جميلة للشافعي في فضل أهل الحديث. قال وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. يعني هذه مقدمة الإخوة يعني ذكرها ابن قاسم في بداية هذه الفتاوى. هنا رسالة مختصرة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن يقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة المذكورين. وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هاتان آيتان في القرآن جمعت أولو العزم من الرسل. وقوله ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به، فجاء في حق محمد باسم الذي، يعني ما قال ما وصى به نوحا وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم، قال والذي، لأن الذي يعني أبلغ، لأن ما تحتمل موصولية وتحتمل أن تكون يعني لها معاني أخرى، لكن الذي أبلغ في التعريف، ما ممكن أن تكون يعني لها معاني أخرى، لكن الذي أبلغ في التعريف والتعريف أبلغ في التعظيم، الله أعلم. قال وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية، هنا بلفظ الإيحاء، فهو أشرف من وصينا، أوحينا أشرف من وصينا. ثم قال أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية، وأن المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه. فأنت تستفيد الآن إيش ضابط أن المفسرة تأتي بعد كلمة فيها معنى القول لا لفظه، يعني مثلا كلمة شرع، شرع الذي يشرع يقول، فكلمة شرع فيها معنى القول لكن ليس فيها حروف القول قاء ولا، فيها شرع لكن بمعنى القول. وكذلك وصى، وكذلك أوحى، كذلك قضى، كذلك كتب، كل هذه كلمات إذا جاءت بعدها أن ممكن أن تكون أن مفسرة، كما في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، إيش تفسير وصية؟ قال أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله. فكذلك قوله أن أقيموا الدين في معنى قال لكم من الدين، أو قال لك، نعم، في معنى قال لكم من الدين ما وصى به رسلا، قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، بمعنى شرع بمعنى قال، كما قلنا شرع قال، قال لكم من الدين ما وصى به إلى آخره، قلنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالمشروع لنا هو الموصى به الموحى، وهو أقيموا الدين. فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى إلى محمد. فقد يقال الضمير في أقيموا عائد إلينا، ويقال هذا رقم اثنين، هذا رقم اثنين، ويقال هو عائد إلى المرسل، ويقال هذا رقم ثلاثة هو عائد إلى الجميع، وهذا أحسن. الآن مثل هذا الموضع أنت تكتب مباشرة في التفسير، يعني الآن ابن تيمية يفسر لك الآية شرع لكم، يتكلم عن أن أقيموا الدين، ف هذا يرجع في التفسير، فوائد التفسير. قال وهذا أحسن. ونظيره أمرتك بما أمرت به زيدا أن أطع الله، أن أطع الله، فأن أطع الله تفسير لأمرتك، وتفسير أيضا لما أمرت به زيدا، يعود على الاثنين. قال وصيتكم بما وصيت بني فلان أن افعلوا. طيب، فعل الأول يكون بدلا من ما، أي شرع لكم أن أقيموا. على الأول إيش يقصد؟ أن يعني يكون عائد إيش إلينا فقط، أقيموا الدين. هذا الخطاب لمن ابن تيمية يقول؟ احتمل ثلاثة، ما يكون عائد إلينا فقط، أو عائد إلى المرسل، يعني هو فقط ما وصى به نوحا، ما خوطبنا نحن بهذا لكن تبعا، أو عائد إلى الجميع. فعلى الأول كيف يكون الإعراب أقيم الدين؟ قال يكون، يعني أقيم الدين، جملة أقيم الدين تكون بدلا من ما، بدلا من ما، يعني شرع. تعرفون الإخوة البدل، عرفنا البدل هو المقصود بالحكم، انتبه لهذه النقطة هنا، فالآن يقول لك ابن تيمية الخطاب عائد إلينا نحن، يعني كان يقول شرع لكم أن أقيموا الدين، هذا هو المقصود، لكن بيّن أن إقامة الدين وعدم التفرق فيه هذا الأمر مما وصى الله تعالى به ماذا؟ الأنبياء. فيكون شرع لكم من الدين، قال ما وصى به نوحا، هذا مفعول به، لكن أن أقيموا الدين بدل لإيش؟ لما الأولى ما وصى، ها؟ ويكون البدل هنا يعني معناه أن الخطاب لنا فقط، أن الخطاب لنا فقط، أن أقيموا الدين هذه لنا فقط. وعلى الثاني يعني أن يكون عائد إلى المرسل، شرع ما خاطبهم، شرع ما خاطبهم أقيموا، فهو بدل أيضا، يعني أيضا أقيموا الدين بدل، لكن الفرق الإخوة انتبهوا دقيق جدا، الفرق هنا أن يكون أقيموا الدين مخاطب به الرسل الأولين، يعني ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به كذا كذا، أن أقيموا الدين أيها الأنبياء، وهذا كله هو إيش؟ شرعه لكم. لكن أقيموا الدين خطاب لمن؟ للرسل، فهي بدل، أقيموا الدين بدل يعني ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم، لكن وشرع لكم ما وصاهم به، وهم يعني وصاهم بإقامة الدين، فأصبح إيش؟ أقيموا الدين عائد إلى خاطب به، مخاطب به المرسل إليهم. الاحتمال الثالث في الإعراب قال أقيموا فهو بدل أيضا، وذكر ما قيل للأولين، نعم أقيموا، نعم يعني هذا من حيث اللفظ، يعني أقيموا الدين هذا للأولين، لكن نحن ندخل يعني في ذلك لأننا أيضا شرع لنا ما وصاهم به. وعلى الثالث شرع الموصى به، شرع الموصى به أقيموا، يعني تكون جملة تفسيرية كما ذكر، أن أقيموا تكون جملة تفسيرية وتعود على الاثنين، شرع لكم من الدين ما وصى به كذا كذا، إلى أن قال أن أقيموا، فترجع إلى الأمرين، أن أقيموا أيها الرسل الدين، وأن أقيموا أيها المسلمون المخاطبون الدين، ولا تتفرقوا فيه. الشاهد الإخوة يعني كل هذه يعني الأحوال صحيحة، وترجع إلى معنى واحد يعني في النهاية، وخذ قاعدة الإعراب إذا اختلف فيه النحاة لكن معناه واحد فلا تعقد المسألة، يعني الأمر سهل، وتأخذ أحسن الوجوه كما اختار ابن تيمية الوجه الثالث، أنه يعود للجميع، هذا أبلغ، يكون الخطاب لي يعني الرسل، والخطاب لي شرع يعني للمسلمين المخاطبين بالقرآن. قال فلما خاطب بهذه الجماعة، لما خاطب يعني بقول أن أقيموا الدين بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا، وخاطب الرسل بهذا بعد أن أخبر أنها مقولة لنا، هذه المقولة ومقولة لهم، علم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعا، يعني أقيموا الواو تعود على الطائفتين، وهذا أصح إن شاء الله، والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا، فإن الذي شرع لنا هو الذي وصى به الرسل، وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه، ولكن التردد في أن الضمير تناولهم لفظه، نعم هذا هو التردد، هل يتناولهم اللفظ أو لا، وقد علم أنه قيل لنا مثله أو بالعكس أو تناولنا جميعا. هذا ابن تيمية دخل في النحو مجموعة الرسل، أنه بعدين قال بعد الإخبار بأنها مقولة لنا، وإذا كان الله قد أمر بالأمرين، أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد، فيحتمل شيئين، قال أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، نعم هذا واضح، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه من الأصول والفروع، بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه. والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول، نعم، يعني ما وصى به نوحا وإبراهيم موسى وعيسى هذا بالنسبة لنا إيش؟ يعني الأصول التي جاءوا بها من توحيد الله وقام الدين وعدم التفرق فيه. قال فتضمن الكلام أشياء، تلاحظ هذا تفسير للآية يعني في هذا الموضع، أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص الذي أوحينا إليك. طيب الثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص ونهانا عن التفرق فيه. إذن هذه فائدة مهمة أيضا، يعني إقامة الدين هنا قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا يشمل إيش؟ الأصول والفروع، لأنه يرجع إلى إيش؟ ما وصى به نوحا وإبراهيم موسى وعيسى، هذه الأصول، وكذلك والذي أوحينا إليك، الذي أوحينا إليك يشمل إيش؟ كل الدين الأصول والفروع. قال الثالث أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه. الرابع أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليك بين قوله ما وصينا به نوحا وقوله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أفاد ذلك، يعني كأن هناك فرق بين إيش؟ الذي أوحينا إليك وبين وصية الله لسائر الأنبياء، أن وصية الله لسائر الأنبياء يعني شيء مجمل مشترك، أما لما يعني خالف في اللفظ فيما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم علم أنه يعني أعظم، فعلم أنه يشمل إيش الدين يعني كله الأصول والفروع، والله أعلم. وهذا من دقة السنباط يعني. ثم قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد كما قال ابن عمر، هنا عندك بياض بالأصل، ثم قال الكبر والحسد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ. فكلام انتبه دقيق الإخوة، الآن يعطيك ضابط الخلاف السائغ بين أهل العلم، ضبطه بضابطين، إيش الأول؟ ها؟ ضابط الأول إيش للتنازع العلماء السائغ؟ يكون عن اجتهاد ليس فيه علم. إيش المقصود ليس فيه علم؟ يعني ليس فيه إيش؟ ها؟ نص واضح ودليل ظاهر، يعني كما يحصل الخلاف بين الفقهاء مثلا، هذا يفهم مسألة كذا وهذا يفهمها بفهم آخر، فهذا الاختلاف إذا كان عن اجتهاد وليس فيه يعني دليل واضح. ثم قال ولا قصد به البغي، النية سليمة، فهذا تنازع سائغ. والبغي إما تضيع للحق وإما تعد للحد، هذه كلمة جميلة أيضا، تقول يعني تعريف البغي وضابط العلماء التنازع الخلاف السائغ، عندك الآن هذه فوائد، ضابط الخلاف السائغ وتعريف البغي. تضيع للحق يعني مثلا يترك الدليل مع ظهوره، هذا بغي، ضيع الحق وعدم احتماله، وأنه مثلا قيمت عليه الحجة ويعلم أنه دليل في المسألة لكن تركه، ضيع الحق هنا. أو يتعدى الحد، وهذا الله أعلم يدخل فيه البغي أو تعد للحد، أو يستدل بأدلة ليست في موضعها وهو يعلم، فهو إما ترك واجب مثل تضيع الحق، وإما فعل محرم مثل تعد للحد. فعلم أن موجب التفرق هو ذلك، هو ذلك. فإذا الآن عندك الآن سبب التفرق، هذه فائدة أيضا، ابن تيمية يقول علم أن موجب التفرق هو البغي، والبغي إما تضيع للحق أو تعد للحد. وهذا للأسف الآن يعني لما ترى ما يحدث بين بعض طلاب العلم والمشايخ حفظهم الله تعالى وفقهم، يعني تلمس فيه للأسف مثل هذا. يعني الآن ابن تيمية يقول الخلاف السائغ الذي يكون عن اجتهاد ليس في علم. فمثلا كثيرا ما يقع مثل هذا بين بعض طلاب العلم، وخاصة في مسائل مثلا يسوق فيها الخلاف، مثل تحقيق المناط في شخص معين. هذا يقول هذا الشخص مثلا مبتدع، هذا يقول أنا ما اقتنعت أنه مبتدع. فأنت ما تخالف هذا يعني في أصول الدين ولا في أصول المنهج، وليست المسألة فيها دليل نص أو ظاهر، مسألة اجتهاد وليس فيه يعني علم واضح. خاصة نحن نتكلم عن رجل يعني فيه اشتباه، ليس من أئمة البدع مثلا. وثم أيضا تأمل، لا قصد به البغي، لكن انظر كيف العكس الآن في مثل هذه المسائل. يعني مسألة الأمر فيها سائغ، وهذا يعني ظاهر السنة ويدعو إلى الخير، لكن وقع منه شيء، هل هذا كذا، هل هذا كذا، هل كان يقصد كذا، رأى مصلحة في كذا، فهذه مسألة يعني تدخل في هذا بلا شك. ثم كذلك تعرف أن صاحبك وزميلك يعني منهجه طيب ويريد الخير، فما عنده بغي، ما عنده تجاوز وظلم، فإذا ما بدع فلان فهو مبتدع، فهذا من قال به؟ وهذا يولد الخلاف، يوجب التفرق، لأنه ما يخرج إما أن يكون فيه تعد للحد وبغي وظلم، أو يكون فيه تضييع للحق، أن هذا ليس من الحق. فيعني هذا مهم الإخوة في يعني معرفة ضابط الخلاف السائغ وضابط البغي. وهذا كما قال عن أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. تأمل هنا، ضع خط، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الآن عندك تفسير لهذه الآية، تفسير دقيق من ابن تيمية، يقول: فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به، وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به، كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم، وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا. يعني انظر، سبب الخلاف فنسوا حظا مما ذكروا به، ترك شيء من الدين إما بتضييع أو تعد. قال: وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، ومثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية. الموسوية يعني يقصد إيش؟ من غلب جانب العلم، والعيسوية من غلب جانب العبادة، حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شيء، كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة، والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين، وكلاهما على خطأ، أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء. وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، توبة طهارة باطنة، قال يحب المتطهرين. طبعا الشاهد من هذه الآيات الإخوة أنها عامة، والله يحب المطهرين، طهارة الظاهر والباطن، لأنه لما قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء في الطهارة الظاهرة، تأمل كيف ذيل الآية بالعموم. قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذه الطهارة الباطنة، وتزكيهم بها. وقال تعالى: أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، الباطنة، إنما المشركون نجس، الباطنة. وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا، أيضا هذه الباطنة. قال: فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. يعني سبحان الله، جميل هذا الإنسان لما يدرس كتاب الطهارة في أول درس ينبه على هذه الفائدة مثلا. ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة، أهل الفقر يعني، يفتقرون إلى الله يعني، إنما همته طهارة القلب فقط، حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا. فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. وهذا الإخوة يحذر منه طالب العلم خاصة في هذا الزمان، للأسف الآن هذا يحصل عند بعض طلاب العلم، تجده مهتما نعم بالمسائل وبحثها والفقه، لكن ما عنده إنابة، ما عنده تعبد لله، ما عنده قيام ليل، كيف سيطهر قلبه وسيزكي نفسه بدون عبادات لله، بدون قيام ليل، بدون صيام، بدون أن يكون له نصيب من القرآن، حظ عظيم من ذكر الله تعالى؟ بالله عليكم كيف يستفيد من علمه؟ فهذا يدخل في من ذكر ابن تيمية هنا، حتى لما وصل به الأمر إلى الوسوسة وكذا، لكن يكون علمه فقط في الظاهر. ولذلك تجد مثلا من بعض هؤلاء أن ينكر مثلا بعض ما عليه المتصوفة مما هو حق، مثلا من الاهتمام بطهارة القلب ومراعاة أعمال القلوب، قد تجده مثلا يزهد في القراءة في هذه الكتب مثلا، ولا يهتم بها ولا يقبل عليها، فيدخل في قلب شيء من الحسد والكبر والغل لإخوانه وهو يطلب العلم. هذه مصيبة، ما يحصل على بركة العلم. وفي المقابل أيضا ما نريد يعني ترك العلم، قال والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلوا الجهل بما تجب معرفته من الشر. نعم، يعني تجده معرض عن تعلم العلم النافع، ما يتعلم أحكام الصلاة والوضوء والطهارة والصيام، يقول حدثني قلبي عن ربي، وكأنه يعني خلاص مدام أنه أقبل على الله بقلبه وبكثرة ذكر الله ما يتعلم العلم، أيضا هذه مصيبة. قال اجعل هذا من الشر الذي يجب اتقاؤه. بالفعل يعني يظن أنه إذا انشغل بطلب العلم انشغل قلبه عن الله، بل حتى بعض هؤلاء المتصوفة قيل في ترجمته أنه لما سئل عن عدم حضور لصلاة الجماعة والجمعة قال حتى يعني أحفظ قلبي من أن ينشغل بغير الله، والعياذ بالله. انظر كيف يعني زين له الشيطان، يعني يجعلون هذا من الشر. قال حتى يجعل الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاءه من سلامة الباطن، يعني يجعلون هذا الشر من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر، المعرفة المأمور بها، لابد تعرف الشر، تعرف البدعة وتعرف. قال ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى. قال وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، والبغي الذي هو مجاوزة الحد، إما تفريطا وتضييعا للحق، وإما عدوانا وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض، وتارة يكون في حقوق الله، وهما متلازمان، ولهذا قال بغيا بينهم. نعم، لأن الذي يبغي على أخيه المسلم فهو في الحقيقة فرط في حق الله، لأن الله هو الذي أمر بأداء هذا الحق للمسلم، فهما متلازمان. البغي على العباد يلزم منه يعني البغي على حقوق الله، بخلاف العكس، إنسان يعصي الله لكن يعني ما يسيء إلى العباد، وإن كان قد يعني يؤثر، إن بالمعصية لها شؤم، لها شؤم. هذا الذي يترك الصلاة، هذا الذي يمنع الزكاة بسببه منع الله القطر من السماء، فأيضا فيه أيضا إضرار بالناس. يعني ليس على إطلاق الذي يترك حقوق الله أنه يعني لا يؤذي عباد الله، بل هو يؤذي عباد الله، فكأنه بينهما تلازم ومتلازمان، يعني هذا يؤدي إلى هذا وهذا يؤدي إلى هذا في النهاية. نعم. قال: فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وذكر الآيات في هذا المعنى أن التفرق وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالإخوة، يعني هذا ما يؤسف له جدا. الآن الحمد لله بيننا العلم النافع، ثم تجد تفرقا بين طلاب العلم، فاعلم أن هذا نذير سوء. هذه إشارة خطيرة جدا على عدم حصول بركة العلم، عدم الإخلاص في طلب العلم. وإلا العلم ما يؤدي إلى التفرق، العلم يؤدي إلى اجتماع القلوب. إذا وجدت هذا التفرق الذي فيه عدوان وبغي، هذا لا شك أنه من كما قال ابن تيمية أن إحدى الطائفتين أو الطائفتان كلاهما تركت شيئا من العلم ومن الدين، فنسوا حظا مما ذكروا به. وأعظم ما يترك هنا في هذه الأبواب الأعمال القلبية، من الإخلاص لله، من ترك الحسد، من عدم مراعاة يعني أصول الخلاف وأدب الخلاف. فإذا ترك هذا وهذا من الدين، فيحصل التفرق بين هؤلاء وهؤلاء. قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى أن قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إلى آخر الآيات في هذا. قال: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم، يعني كما قال: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم. وهذا كله مستفاد من الآيات المتقدمة. انتبه، يعني أن الذين فرقوا دين وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لما ذكر آيات التفرق في سورة آل عمران قال: يوم تبيض وجوه تسود وجوه. فكل هذا مأخوذ من الآيات المتقدمة، وهذه من الفوائد. يعني نتيجة الجماعة، نتيجة الفرقة، يكون عندك موضوع مثلا خطبة الجمعة عن الجماعة، فعندك فوائد قرأتها في الجماعة ونتيجة الجماعة. وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين. فلا تكون طاعة لله ورحمته أو نعم فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به. لا تكون طاعة لله ولا تحصل رحمة الله بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة، لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته. قد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول التنبيه، نبه على هذه النكتة، يقول لك هذا من أدلة الإجماع، أن الإجماع حجة قاطعة. إذا اجتمعوا يعني سبب يعني الاجتماع جمع الدين، وهذا سبب الاجتماع جمع الدين، وسبب الفرقة ترك شيء من الدين. يعني لو كان القول المجمع عليه يعني باطلا أصلا لما أمكن الاجتماع عليه، لأن الاجتماع سببه إيش؟ جمع الدين. متى تجد القلوب متآلفة ومجتمعة؟ إذا أخذوا بالدين كله. أما إذا أخذ الطائفة بشيء وطائفة بشيء آخر والطائفة الأولى ترى أن الطائفة الثانية قصرت في هذا تبغضهم لأجل هذا الأمر الذي يعني تركته، والطائفة الثانية تبغض الأولى لأنها تركت هذا الأمر، فيحصل بينهما العداوة والبغضاء. لكن إذا ما حصل بغي والكل أخذ بالدين كله ما يحصل خلاف، فلما تحصل رحمة بينهما واجتماع وتعاون يدل على إيش؟ أنهم أخذوا بالدين كله كما أمر الله تعالى به. فعلم أن القول المجمع عليه يعني لابد أن يكون يعني من الدين الصحيح، ليس فيه نقص وخلل. الله أعلم. وطبعا هنا تأمل يعني يقول سبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم، أن الإخوة الإنسان قد يترك شيئا مما أمر به، لكن إذا لم يكن هناك بغي ما تحصل فرقة. يعني مثلا إنسان فرط في الصلاة مثلا، هذا ليس معنى هذا أنك خلاص تعاديه وتبغضه، يكون نعم يكون في قلبك شيء من البغض له، لكن في الوقت نفسه تناصحه، لأنه ما خرج من الدين وما أصبح مبتدعا. فكذلك يعني، لكن المشكلة لما يحصل البغي، لما تدخل حظوظ النفس في هذه القضايا. لكن حتى لو حصل يعني سوء فهم في بعض القضايا في بعض المسائل، نتفق أن هذا ليس من أصول الدين، ليس من أصول المنهج، ثم لا، الأمر الثاني ليس بيننا إلا التعاون والتناصح والتآخي والتعاون على البر والتقوى، تمشي الأمور. فهذا من أعظم ما ترك وبسببه حصلت العداوة والبغضاء بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: ثلاث لا يغل، يعني تقول بالفتح يغل غلا يعني من الحقد والشحناء. إذا قلت ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ونصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، يعني أن المسلم إذا اتصف بهذه الصفات الثلاث لا يكون في قلبه حقد وغل، فهذه الثلاثة تنفي الغل عن قلب المسلم، فهذا يكون معنى الحديث ثلاث لا يغل، لا يدخل الغل بسببهن، لا يغل عليهن قلب مسلم. فهذه الثلاث الإخوة تستصلح بها القلوب، فمن يتكلم في أعمال القلوب وسلامة القلوب جميل أن يذكر هذا الحديث ويربطه بواقع الأمة اليوم، عدم لزوم جماعة المسلمين. لأنك تجد الخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا على ولاة أمورهم قلوبهم مليئة بماذا؟ بالحقد والشحناء للمسلمين جميعا، لأنهم يكفرون ولاة الأمر ويكفرون من سكت، فالشعب كله يرون منهم أنهم كفار. أنا أذكر أحد يعني أحدهم قال ذهبت مرة مع صاحبي إلى مكة للعمرة وعزمونا جماعة هناك سعوديين، يقول أذن العصر الحرم ما قاموا للصلاة، فلما قمت قلت لهم هيا نذهب للحرم، قالوا نحن ما نصلي في الحرم، قال لأن أمة الحرم كفار، هكذا يخبرني، هذا منهج موجود عندهم لأنهم رضوا بحكم الطاغوت. للأسف انظر إلى أي درجة يعني بلغ الحقد والحسد والغل والشحناء في قلوب هؤلاء. كيف يقال بعد ذلك هؤلاء أصلح الناس وأخشى الناس؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا، أن عندهم صلاح في الظاهر لكن أبدا قلوبهم ما يدخلها الخير. قال يقرون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما ينزل قلوبهم، قلوبهم قاسية والعياذ بالله. فلا تغتر بظاهر هؤلاء. أما على لفظ الضم ثلاث لا يغل من الإغلال وهو الخيانة، يعني لا يخون فيها المسلم، إن هذه الثلاث لا يخون فيها المسلم فيشرك أو يخرج على ولاة الأمر ويفارق جماعة المسلمين، لا يخون فيها بل يأتي بها يعني كما أمر الله. خلاص العمل لله من نصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي حديث أبي هريرة المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا لزوم جماعة المسلمين. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: خلاص العمل لله ونصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. الآن عندك الآن في مثلا غلاف الكتاب تكتب مثلا شرح حديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم مثلا، يعني هذه فائدة. قال: وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه. إنسان مثلا ما عنده والدين، مات مثلا، لكن لا هذا ما يتصور، رب يرحمك كما ربنا صغيرة، ما عنده زوجة يتصور مثلا، ما عنده جيران عايش لوحده، ممكن يعني تجب عليه في وقت دون وقت، ولأن مصلحتها خاصة فردية. أما الحقوق العامة فالناس نوعان، ذلك الحديث يعني ما نبه على هذا الأمر الخاص، نبه على الأمر العام. فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، ومناصحة الرعاة بلزوم جماعة المسلمين. إذا كنت تلزم جماعة المسلمين تكون يعني ناصحا لهم وتنشر الخير بينهم. قالوا: حقوق الرعية لزوم جماعتهم، يعني كما ذكر. نعم. فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين. نعم. وحقوق الراعي طبعا ذكرها في قوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم تأمل كيف ربط هذا الحديث بحديث الدين نصيحة ربطا يعني جميلا. قال: وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال: فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة. تأمل يعني تفسير بديع جدا. أنت تلزم جماعة المسلمين لأجل ماذا؟ لأن تغشهم؟ لأن تظلمهم؟ فما تكون لزوم الجماعة بالبدن فقط، بل تكون يعني صاحب خير وناشرا للخير والسنة والبركة والرحمة بين العباد. هذه نصيحة العامة. وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه، فهذه يمكن بعضه يتعذر استيعابها على سبيل التعيين. فأيضا عندك من الفوائد شرح حديث الدين النصيحة مثلا، الله أعلم. ثم انتقل إلى رسالة أخرى يعني إن شاء الله تأتي معنا في هذه رسالة يعني جميلة جدا، ستأتي معنا في الإخلاص لله وتوحيد الله. ذكر 9 أوجه في لزوم الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا من أجمل ما يكون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله هذا يكون يعني ليس الأسبوع القادم، الأسبوع القادم أنا غير موجود يعني الإجازة، الأسبوع الذي بعده إن شاء الله نكمل يعني القراءة. الحمد لله رب العالمين. طب ننتقل إخوة إلى النحو.